بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب زدني علما.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يستأنف القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، بعد أن توقفنا لمدة طويلة بسبب الارتباطات العلمية الأخرى، وكنا قد وصلنا إلى المجلس المتعلق بفضل يوم عاشوراء، وكان المؤلف رحمة الله عليه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له في عاشوراء 4 أحوال، فقرأنا منها 3، وبقيت الحالة 4 صفحة 97. قال رحمه الله تعالى: الحالة 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9، يعني مع 10. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية له أيضا، يعني لمسلم، عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، أي العام المقبل، لأصومن 9، يعني مع عاشوراء. وخرجه الطبراني ولفظه: إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت 9 مخافة أن يفوتني عاشوراء. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما، وجاء في رواية: أو بعده، يعني بالاختيار، يعني إما أن تصوم مع عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده، فإما أن يكون أو للتخيير، أو يكون شكا من الراوي هل قال قبله أو بعده. وهذا يقع في الأحاديث، أحيانا يأتي في الرواية كذا أو كذا، فأحيانا يكون هذا من التخيير، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخيرك أن تفعل هذا أو تفعل هذا، وقد يكون ذلك تردد من الراوي، الراوي نفسه لم يتقن حفظ هذه اللفظة، فقال كذا أو كذا، فهذا إن كان يتوقف عليه حكم خاص لابد من تحريره بالبحث عن الروايات الأخرى، لننظر هل هناك في روايات أخرى جزم بإحدى الاحتمالين أم لا. واضح؟ فإن لم يتبين ذلك فلا يبنى حكم على مثل هذا التردد، لأن اللفظ المتردد فيه هو كاللفظ الذي لم يثبت، لا ندري هل الرسول قال هذا اللفظ أم قال هذا اللفظ، فإذا لم نستطع أن نحدد اللفظ الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الروايات الأخرى للحديث، وهذا يعرفه علماء العلل، إن لم نستطع، وهذا طبعا بعيد، في الغالب العلماء يحررون ذلك ويعرفونه، لكن على فرض أننا إذا لم نستطع ماذا نفعل؟ نأخذ بأصل الحديث، ولكن هذه اللفظة تحديدا لا نبني عليها حكما خاصا لكونها مشكوك في ثبوتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإما أن يكون أو للتخيير أو أن أو يكون شكا من الراوي هل قال قبله أو بعده. وروي هذا الحديث بلفظ آخر وهو لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده يعني عاشوراء. وفي رواية أخرى لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة ولآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده يعني عاشوراء. أخرجهما الحافظ أبو موسى المديني. تلاحظون أن الروايات التي جاءت بالعطف يعني يوما قبله ويوما بعده ليست في صحة الرواية المصرحة بأنه يصوم تاسعاء، لأن المصرحة بأنه يصوم تاسعاء يعني الذي قبله هي في صحيح مسلم، بينما تلك الروايات الأخرى سواء التي فيها واو العطف أو التي هي للتخيير أو للشك كلها روايات في غير الصحيح، روايات في غير الصحيح، فهي من حيث الأصحية أضعف، بينما الرواية التي في مسلم هي أصح من جهة وأيضا مصرحة بالتاسع، فهذا لا شك يكون مقدما. قال وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله يعني من قول ابن عباس نفسه موقوفا عليه من رواية ابن جريج قال أخبرني عطاء يعني ابن أبي رباح أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود وصوم التاسعة والعاشر. قال الإمام أحمد أنا أذهب إليه. تلاحظون أن أصل الحديث الذي فيه في صحيح مسلم والذي فيه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع هو من رواية ابن عباس، هو من رواية ابن عباس، وهذه الرواية موقوفة أي من قول ابن عباس نفسه، فواضح أو هذا هو الظاهر أن ابن عباس قال هذا بناء على ما عنده من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ابن عباس روى حديثا عن رسول الله وأفتى بمقتضاه أيضا، وأفتى بمقتضاه. وروي عن ابن عباس أنه صام التاسعة والعاشر وعلل بخشية فوات عاشوراء كما في الرواية التي تقدمت عند الطبراني مخافة أن يفوتني عاشوراء، وعلل بخشية فوات عاشوراء. وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس، هذا غير الإمام شعبة ابن الحجاج، هذا أحد التابعين من أصحاب ابن عباس، عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق أنه صام أبو إسحاق يعني السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي أنه صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وقال إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني. يعني خشية أن يفوتني، يعني ماذا يقصد من قوله خشية أن يفوته عاشوراء أو يفوتني عاشوراء؟ المقصود هل ما هو إذا صام العاشر هل فاته هذا الشهر هذا اليوم؟ لا، لكن هو بيبني على إيه؟ لو فرض أن خطأ وقع في استطلاع الهلال، أن خطأ وقع في استطلاع الهلال فسينبني عليه عدم معرفة يوم عاشوراء على وجه التحديد، فقد يكون قبل اليوم الذي أعلن عنه بيوم أو بعده بيوم، فمن باب الاحتياط يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، فإن كانت الرؤية صوابا فقد كفينا المؤنة، وإن لم تقع صوابا فقد أخذنا بالحيطة فصمنا يوما قبله إن كان عاشوراء قبله أو كان عاشوراء بعده، المهم وقع صومنا في يوم عاشوراء على سبيل الإيه اليقين، هذا هو المقصود يعني. وكذلك روي عن أبي إسحاق أنه صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، وقال إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني. وروي عن ابن سيرين أنه كان يصوم 3 أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطا، أهو زي ما قلنا. وروي عن ابن عباس والضحاك، الضحاك يعني ابن مزاحم، أن يوم عاشوراء هو 9 المحرم. هذا وجه آخر، يعني بعض العلماء قد قال عاشوراء ليس هو اليوم العاشر بل هو اليوم 9، فمن صام 9 والعاشر وال11 فأخذ إيه بالحيطة، لأنه قد أصاب وأدرك عاشوراء على جميع الأقوال والمذاهب. قال ابن سيرين كانوا لا يختلفون أنه اليوم العاشر إلا ابن عباس فإنه قال إنه 9. وقال الإمام أحمد في رواية الميموني لا أدري هو 9 أو 10 ولكن نصومهما، أو من باب الاحتياط، فإن اختلف في الهلال صام 3 أيام احتياطا، وابن سيرين يقول ذلك. ودي طبعا من فقه الأئمة رحمهم الله تعالى، أنهم دائما وأبدا كانوا يأخذون بالأحوط، كانوا يأخذون بالأحوط في كل الأمور، إذا كان الأمر غير متيقن وغير مجزوم به يأخذون بالأحوط. فإن صاموا يوما زائدا فبها ونعمة، فالصيام كله خير، واضح؟ فلا سيما إذا كان صيام هذا الزائد سيؤدي إلى إدراك اليوم المقصود تحديدا فهذا أفضل ما يكون، واضح هذا الكلام؟ وده يدلك على سعة أفق الأئمة، سعة أفق الأئمة. يعني بعض الناس يحجر في هذه الأمور واسعا ويضيق على المسلمين، فبعضهم يقول لا تصوم إلا العاشر، وبعضهم يقول لا تصوم إلا 10 أو 9، وبعضهم يقول إذا جاء 10 أو 9 في يوم يكره فيه الصوم فلا تصوم، واضح؟ وكل هذه أقوال كما ترون يعني على خلاف طرائق أهل العلم في التعامل مع مثل هذه الأمور التي الأصل فيها أنها من الفضائل، والفضائل يتوسع فيها ولا يضيق فيها، الفضائل يتوسع فيها ولا يضيق فيها. قال ابن سيرين كانوا لا يختلفون أنه اليوم العاشر إلا ابن عباس فإنه قال إنه 9. وقال الإمام أحمد في رواية الميمون لا أدري هو 9 أو 10 ولكن نصومهما، فإن اختلف في الهلال صام 3 أيام احتياطا، وابن سيرين يقول ذلك. وممن رأى صيام 9 والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره أبو حنيفة إفراد 10 وحده بالصوم، وطبعا كره لأن الرسول رجى أن يصومه في العام القابل، لكن كأن الإمام أبا حنيفة فهم من ذلك أن من صام 10 وحده وقع في مشابهة اليهود في صومهم لهذا اليوم. وروى الطبراني من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة، ابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن ابن أبي الزناد، عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن أبيه قال ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس، إنما كان يوما تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. القلس هو اللعب، في اللعب كانوا يقلسون في المسجد، أي يلعبون بالحراب في المسجد، وتقلس فيه الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدور في السنة، يعني ليس له يوم محدد، يدور يعني ليس يوما بعينه، كما قالوا في ليلة القدر قالوا إنها تدور ليس لها ليس لها يوم محدد، فتارة تأتي 27 وتارة تأتي 29 وتارة 25 وتارة 23 وتارة 21 بالوتر من 10 الأواخر كما هو مجموع الأحاديث الواردة في تعيين ليلة القدر. فكأنهم يرون أيضا أن يوم عاشوراء ليس له يوم محدد، وإنما يدور في كل سنة، يأتي في يوم يختلف عن اليوم الذي كان في السنة التي قبله، هذا مذهبه طبعا. قال وكان يدور في السنة، فكان الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه، فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه. وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرم، بل يحسب بحساب السنة الشمسية كحساب أهل الكتاب، وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. يعني هذا قول بنى هذا القول مبني على ايه؟ على النظر الى التوقيت الشمسي وليس التوقيت القمري الذي هو توقيت المسلمين. فالمسلمون كل شعائر دينهم تبنى على الايه؟ التوقيت القمري، بينما غير المسلمين يبنون على التوقيت الشمسي. فكأن زيد بن ثابت اعتبر أن يوم عاشوراء إنما يعرف بالتوقيت الشمسي لا بالتوقيت القمري، وعليه فهو يتغير في كل سنة، لأن طبعا السنة الشمسية تزيد عن السنة القمرية، وعليه فيختلف موضع يوم عاشوراء. لكن هذا قول يعني ضعيف عند أهل العلم، وجمهور أهل العلم على اعتبار أن يوم عاشوراء يحسب بالسنة القمرية، وعليه فهو في شهر الله المحرم. قال وهذا في إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرم، بل يحسب بحساب السنة الشمسية كحساب أهل الكتاب، وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من هلال المحرم ثم يصبح يوم التاسع صائما. إذن الرسول بنى على السنة الشمسية أم القمرية؟ على القمرية. وابن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به عبد الرحمن ابن أبي الزناد، ده ليس ضعيفا وكذلك ليس ثقة، وإنما كان يخطئ كثيرا، كان يخطئ كثيرا فيما رواه عن غير أهل بلدي، عن غير أهل بلدي، فقد يكون هذا من اضطرابه والله أعلم. وقد جعل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وآخره لا يصلح أن يكون من قول زيد، فلعله من قول من دونه والله أعلم. يعني أنه أدرج في الحديث كلاما ليس هو من كلام الصحابي، كأن الصحابي قال بعض الحديث ثم قال الراوي عنه التابعي أو من دونه كلاما من قبله تعقيبا على الحديث. فابن أبي الزناد جعل كل ذلك من جملة الحديث ونسبه إلى زيد ابن ثابت، إلى زيد ابن ثابت. وهذا ما يسمى عند المحدثين بالإدراج، بالإدراج. والإدراج كما يقع في الحديث المرفوع كذلك يقع في الأثار الموقوفة على الصحابة وعلى التابعين. قال فلعله من قوله قول من دونه والله أعلم. وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر، منهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري، وقال رمضان له عدة من أيام أخر. يعني إن فاتك صوم رمضان للسفر مثلا، ها بإمكانك أن تقضي ذلك بعد رمضان، لكن إن فاتك عاشوراء فمتى تقضي؟ يقصد هذا. وعاشوراء يفوت، ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر. هذا طبعا إيه؟ من باب إدراك الفضيلة، إدراك الفضيلة. وروى عبد الرزاق ولكونه يوما بخلاف الشهر، يعني عندما تكون في سفر قد يشق عليك أن تصوم شهرا، طبعا السفر في أيامهم كان ممكن يستغرق الشهر كاملا أو أكثر، لكن عندما تصوم يوما حتى وإن كنت مسافرا فهذا إيه؟ قد لا تكون فيه المشقة التي توجد في صيام شهر رمضان. وروى عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن إسرائيل، يعني إسرائيل ابن يونس، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن سماك ابن حرب عن معبد القرشي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بقديد، ده اسم مكان، فأتاه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمت اليوم شيئا ليوم عاشوراء؟ يعني كان هذا اليوم يوم عاشوراء، فقال له أطعمت اليوم شيئا؟ قال لا، إلا أني شربت ماء. قال فلا تطعم شيئا حتى تغرب الشمس، وأمر وأمر من وراءك أن يصوم هذا اليوم. ولعل المأمور كان من أهل قديد، يعني من أهل هذه الديار. وروى بإسناده عن طاووس أنه كان يصوم عاشوراء في الحضر ولا يصومه في السفر. ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصومه الوحش والهوام، يعني حتى الحيوانات، هذا من أعجب ما يروى. طبعا في الغالب هذه الأحاديث بتبقى إيه؟ غير صحيحة. وقد روى نعم هنقرأ ونشوف. وقد روى مرفوعا أن الصورة ده، وده نوع من أنواع الطيور، أول طير صام عاشوراء، ماشي. وطبعا هذا إيه كذب، أنا حتى في الهامش نقلت إيه ما قاله أهل العلم. خرجه الخطيب في تاريخه، تاريخ بغداد، وإسناده غريب. وقد روي ذلك عن أبي هريرة، وروي عن فتح بن شخرف قال: كنت أفت للنمل الخبز كل يوم، فلما كان يوم عاشوراء لم يأكله. طبعا هذه طبعا إيه من النتف، يعني من الطرائف، لكن في الغالب بتكون إيه إسرائيليات أو بتكون غير ثابتة. ها، وتلاحظون في الهامش الإمام الحاكم النيسابوري قال: هذا من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين. يعني تعرف قتلة الحسين يعظمون هذا اليوم تعظيما يختلف حتى عن إيه التعظيم الذي سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالظهر بقى إيه، وتعرف الشيعة أحسن ناس يألفون، تحب كما قال الإمام ابن تيمية فيهم، قال يعني لا عقل ولا نقل. الشيعة يعني لا عندهم عقل ولا عندهم نقل، صحيح لا عقل ولا نقل. العقل الذي يصدق أن رجلا دخل السرداب من 1000 سنة وينتظرون خروجه، أي عقل هذا؟ ها؟ هل هذا عقل؟ فمثل هذا العقل هو عقل الشيعة. أما النقل فلا يعرفون النقل، بل في كتبهم مليئة بالخرافات والأكاذيب. وقد روي عن القادر بالله الخليفة العباسي أنه جرى له مثل ذلك وأنه عاجب منه، فسأل أبا الحسن القزويني الزاهد فذكر له أن يوم عاشوراء يصومه النمل. وروى أبو موسى المديني بإسناده عن قيس بن عباد قال: بلغني أن الوحش، أي الوحوش يعني، كانت تصوم يوم عاشوراء. وبإسناد له عن رجل أتى البادية يوم عاشوراء فرأى قوما يذبحون ذبائح فسألهم عن ذلك فأخبره أن الوحوش صائمة، وقالوا: اذهب بنا نرك. فذهبوا به إلى روضة فأوقفوه. قال: فلما كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجه فأحاطت بالروضة رافعة رؤوسها ليس شيء منها يأكل، حتى إذا غابت الشمس أسرعت جميعا فأكلت. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: بين الهند والصين أرض كان بها بطة من نحاس على عمود من نحاس، فإذا كان يوم عاشوراء مدت منقارة فيفيض من منقارها ماء يكفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى العام المقبل. الله أكبر، مدد مدد. هذه الخرافات بقى اللي إيه، بعض الناس عايشة على حسها، في ناس كده عايشة على الخرافات هذه، العقائد الفاسدة. ورؤية بعض علماء المتقدمين في المنام فسئل عن حاله فقال: غفر لي بصيام عاشوراء 60 سنة، وفي رواية: ويوم قبله ويوم بعد. وذكر عبد الوهاب الخفاف في كتاب الصيام قال: سعيد يعني ابن أبي عروبة قال قتادة يعني ابن دعامة السدوسي: كان يقال صوم عاشوراء كفارة لما ضيع الرجل من زكاة مال. وقد روي أن يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون، وأنه كان عيدا لهم. لما في سورة طه قال: موعدكم يوم الزينة، يعني كأنه هو يوم عاشوراء. ويروى أن موسى عليه السلام كان يلبس فيه الكتان ويكتحل فيه بالإثمد، الإثمد اللي هو الكحل، أو هو من أجود أنواع الكحل. وكان اليهود من أهل المدينة وخيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتخذونه عيدا، وكان أهل الجاهلية يقتدون بهم في ذلك. إذن طبعا أهل الجاهلية ليس عندهم كتاب، ولكن كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب لهم كتاب موصول بالسماء، فكانوا يتبعونهم في كثير من الأمور حتى قبل الإسلام. وكانوا يسترون فيه الكعبة، ولكن شرعنا ورد بخلاف ذلك. ففي الصحيحين عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وفي رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. يعني الرسول اختصر على صومه ولم يفعل فيه ما يفعله هؤلاء. وخرجه النسائي وابن حبان وعندهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوهم فصوموا. يعني هم يجعلونه عيدا، هم يجعلونه عيدا ويلعبون فيه ويمرحون فيه ويلبسون فيه الثياب الجديدة، لكن لا يصومون. واضح؟ فالإسلام جاء باستحباب صومه مخالفة لليهود، مخالفة اليهود. وهنا في نقطة مهمة جدا، يعني يتنبه لها المسلم عموما، أن الصوم في الإسلام من مظاهر الفرح، أن الصوم في الإسلام من مظاهر الفرح. يعني غير المسلم عندما يفرح يعمل يعلق زينة ويوزع الحلوى ويرقص ويمرح وإلى آخره، بينما مظهر الفرح عند المسلمين هو الصوم، يعني هو التقرب أكثر إلى الله وشكر الله على هذه النعمة. ولا شك أن الصوم من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصوم شكرا لله سبحانه وتعالى. وتجد أن كثير من الأيام التي تصام إنما تصام شكرا لله على ما أنعم به على العبد. وخرجه النسائي وابن حبان وعدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوهم فصوموا. وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا، وعلى استحباب صيام أعياد الكفار. طبعا العيد لا يصام، فإذا كونه يصام في الإسلام إذن هو ليس في الإسلام بعيد، إذن هو ليس في الإسلام بعيد، فإن الصوم ينافي اتخاذه عيدا، فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه، فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه كما تقدم، فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضا، فلا يبقى فيه موافقة لهم في شيء بالكلية. وعلى مثل هذا يحمل ما خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. طبعا هذا الحديث يدل على جواز صوم يوم السبت، على جواز يوم صوم يوم السبت لو أنه صحيح. قال: فإنه إذا صام اليومين معا خرج بذلك عن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم كل طائفة ليومها منفردة، وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيدا. ويجمع بذلك بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت. طبعا حديث صيام يوم السبت هذا يعني جمهور أهل العلم على ضعف النهي عن صيام يوم السبت، حتى قال الإمام مالك إنه حديث كذب. وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح. وأما الصدقة الصدقة في يوم عاشوراء فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة. أخرجه أبو موسى المديني. وأما التوسعة فيه على العيال فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئا، يعني لا يره ثابتا، لم يره حديثا ثابتا، وهو كذلك. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة؟ قال: نعم. يعني نعم يعني إيه؟ يعني روي ذلك، سمعت، لكن هل هو صحيح؟ صرح هو كما ترى قبل ذلك بأنه لم يره شيئا، أي لم يره صحيحا. نعم، رواه ابن سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه، أنه بلغاه، أو بلغاه، إذن الإسناد غير متصل، أنه من وسع على عيال يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة: جربناه منذ 50 سنة أو 60 سنة فما رأينا إلا خيرا. إذن هذا أعلى ما فيه هو بلاغ، ومع ذلك ليس حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن التوسعة على الأهل في كل السنة هذا أمر لا خلاف فيه، بل هو من الخير العميم. فإن وسعت في يوم عاشوراء فهذا لا بأس به، ما دام أن من عادتك التوسعة على أولادك وعلى أهل بيتك. وقول حرب إن أحمد لم يرو شيئا، إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح إسناده، وقد روى من وجوه متعددة لا يصح منها شيء. وممن قال ذلك محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، وقال العقيلي اللي هو أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء: هو غير محفوظ، أي غير ثابت. وقد روي عن عمر من قولي، وفي إسناد مجهول لا يعرف، يعني حتى الذي يروى عن الصحابة أيضا لا يصح، إنما أعلم فيه ما حكاه ابن عيينة عن ابن المنتشر، وأنه أولا بإسناد فيه بلاغ، يعني ليس متصلا، وأنه من قول الناس ليس حديثا بل ولا أثرا عن صحابي. قال: وأما اتخاذه مأتما، تعرفون المأتم؟ يعني يجتمع فيه الناس كما يجتمعون في المياتم، يعني كما يفعل الشيعة، كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم. جميل. ومن فضائل يوم عاشوراء أنه يوم تاب الله فيه على قوم، وقد سبق حديث علي الذي خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم، فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. وقد صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عبيدة ابن عمير عن صيام يوم عاشوراء فقال: المحرم شهر الله الأصم، فيه يوم تيب فيه على آدم، فإن استطعت ألا يمر بك إلا صمته فافعل. كذا روي عن شعبة عن أبي إسحاق، ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق، ولفظه قال: إن قوما أذنبوا فتابوا فيه فتيب عليهم، فإن استطعت ألا يمر بك إلا وأنت صائم فافعل. ورواه يونس عن أبي إسحاق، ولفظه قال: إن المحرم شهر الله، وهو رأس السنة تكتب فيه الكتب ويؤرخ فيه التاريخ، وفيه يضرب الورق أي العملة، وفيه يوم تاب فيه قوم فتاب الله عليهم فلا يمر بك إلا صمته، يعني يوم عاشوراء. وروى أبو موسى المديني من حديث أبي موسى مرفوعا: هذا يوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة وصوما، يعني يوم عاشوراء. وقال حسن غريب وليس كما قال، وحسن غريب قد ظاهر اللفظ أنه يقوي، لكن قد يكون الحسن هنا بمعناه اللغوي لا بالمعنى الاصطلاح. وروى بإسناده عن علي قال: يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو اليوم الذي تيب فيه على آدم. وعن وهب يعني وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن مر قومك يتقرب إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي حتى أغفر لهم. وروى عبد الرزاق يعني في المصنف عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة، عكرمة هو مولى ابن عباس أحد التابعين، قال هو يوم تاب الله فيه على آدم يوم عاشوراء. وروى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة، سعيد اللي هو ابن أبي عروبة، قتادة بن الدعام، قال كنا نتحدث أن اليوم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراء، وأهبط فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض يوم عاشوراء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي ويتوب فيه على آخرين حث للناس على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء، وترجية لقبول التوبة ممن تاب فيه إلى الله عز وجل من ذنوبه كما تاب فيه على من قبلهم. وقد قال تعالى عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأخبر عنه عن زوجه أنهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابا وقال فيه قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقولوا كما قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة. قال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. جميل. عجبني أنا فحبيت أدونه عشان أستفيد به. وفي دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه أن يقوله في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي حديث شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف يمحو الاقتراف كما قيل فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه كما أن إنكار الذنوب ذنوبه، الذي يعمل الذنب وينكر أنه فعل هذا الذنب أو أساء أو خالف أمر الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من المكابرة ها ونوع من الإصرار على الذنب، فبخلاف من يعترف بالذنب ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويستغفر فإن الندم توبة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أهبط آدم من الجنة بكى على تلك المعاهد فيما يروى 300 عام وحق له ذلك، كان في دار لا يجوع فيها ولا يعرى اللي هي الجنة ولا يظمأ فيها ولا يضحى، فلما نزل إلى الأرض أصابه ذلك كله فكان إذا رأى جبريل عليه السلام يتذكر برؤيته تلك المعاهد فيشتد بكاؤه حتى يبكي جبريل عليه السلام لبكائه ويقول له: ما هذا البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعمة إلى دار البؤس؟ فقال له بعض ولده: لقد آذيت أهل الأرض ببكائك. فقال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. سبحان الله، يعني الله عاقب آدم بأن أخرجه من الجنة وأنزله الأرض، هذا عقاب من الله لآدم. هذه الأرض التي عوقب فيها آدم نحن نتقاتل عليها، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني عجب. وكان الإنسان وخلق الإنسان جهولا. فقال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. وفي رواية قال: إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. وفي رواية قال: أبكي على دار لو رأيتها لذهقت نفسك شوقا إليها. وروي أنه قال لولده: كنا نسلا من نسل السماء، خلقنا كخلقهم، وغذينا بغذائهم، فسبانا عدونا إبليس، فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم والعناء حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم الجنة. لما التقى آدم وموسى عليهما السلام عاتب موسى آدم على إخراجه نفسه وذريته من الجنة. نعم يا أخي. اللي هو المعاتبة. احتج آدم وموسى، الحديث معروف في الصحيحين. من النونية. نعم. ما هو تعرف ابن القيم شيخ ابن رجب؟ تعرف هذا ولا تعرفش؟ ابن القيم شيخ ابن رجب. مفهوم؟ نعم. لما التقى آدم وموسى عليهما السلام عاتب. نعم. لا خلاص وقف الوقت الضايع. قال تعالى حبيبي تعالى. بقالنا ساعة بنتكلم وجاي دلوقتي يعمل لي كوباية الشاي وبعدين عقبال ما أبدأ أشرب يكون العيشة اتدنت. خلاص يا عم احنا عرفنا السيستم. لما التقى آدم وموسى عليهما السلام عاتب موسى آدم على إخراجه نفسه وذريته من الجنة. فاحتج آدم بالقدر السابق، والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. والله لولا سابق الأقدار لم تبعد قط داركم عن داري. من قبل النأي جرية المقدار، هل يمحو العبد ما قضاه الباري؟ طبعا أبدا. لما ظهرت فضائل آدم عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له وبتعليمه أسماء كل شيء وإخباره الملائكة بها وهم يستمعون له كاستماع المتعلم من معلمه، حتى أقروا بالعجز عن علمه وأقروا له بالفضل وأسكن هو وزوجه الجنة، ظهر الحسد من إبليس وسعى في الأذى، وما زالت الفضائل إذا ظهرت تحسد. ولذلك استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. لا مات حسادك بل خلدوا حتى يروا منك الذي يكمد، لا زلت محسودا على نعمة، فإنما الكامل من يحسد. زي وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني الفضيلة التي حباك الله بها ربما أنت تسعى إلى إخفائها حتى لا تقع في الرياء، لكن يشاء الله أن ينشر فضائلك فيسخر من يحسدك عليها فيتكلم يقول انظر هذا فلان يفعل هذا رياء ويفعل هذا رياء ويفعل هذا رياء، فيعرف الناس أنك تفعل هذه الأشياء، صح الكلام؟ فتنتشر فضائلك، فتنتشر فضائلك على ألسنة أعدائك. فما زال يحتال على آدم حتى تسبب في إخراجه من الجنة، وما فهم الأبله أن آدم إذا خرج منها كاملت فضائله ثم عاد إلى الجنة على أكمل من حاله الأول، إنما أهلك إبليس العجب بنفسه، ولذلك قال أنا خير منه، وإنما كاملت فضائل آدم باعترافه على نفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. كان إبليس كلما أوقد نار الحسد لآدم فاح بها ريح طيب آدم واحترق إبليس، يعني دليل على أن آدم لما تاب كان أفضل حالا منه قبل أن يقع في الذنب. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، أحيانا تكون المعصية التي يقع فيها العبد حال من وقع فيها بعد اقترافها أفضل من حاله قبل أن يقع في المعصية، لأنه إذا وقع في المعصية ثم تذكر وتاب وسارع إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ في فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فتكون همته بعد المعصية في التقرب إلى الله أكثر منها قبل أن يقع في المعصية، فيكون حاله بعد المعصية أفضل من حاله قبل المعصية. طبعا هذا ليس لكل عاصي، إنما للعاصي الذي يتعظ بهذه المعصية ويرجع سريعا إلى الله ويتوب ويعترف بذنبه ويندم على ما فعل. أهو قبل أبيته، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. تعرفين عرف العود؟ يعني رائحة العود، كما قال الله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي طيبها لهم. يا هادي انت هادي الصوماليين دول يعني عرب يعني قحة. تقولون ايه عرفها؟ جميل. قال بعض السلف آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة؟ تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. احذروا هذا العدو الذي أخرج أباكم من الجنة، فإنه ساع في منعكم من العود إليها بكل سبيل، والعداوة بينكم وبينه قديمة، فإنه ما أخرج من الجنة وطرد عن الخدمة إلا بسبب تكبره عن أبيكم وامتناعه من السجود له لما أمر به، نعوذ بالله من الكبر، وقد أبلس من الرحمة وأيس من العود إلى الجنة وتحقق خلوده في النار، فهو يجتهد على أن يخلد معه في النار بني آدم. يقول لك أنا لوحدي، يعني هو خلاص موضوع أنه هو سيخلد أمر سلم به، فيريد أن يجعل بني آدم معه في جهنم بتحسين الشرك، فإن عجز قنع بما دونه من الفسوق والعصيان، وقد حذركم مولاكم منه، وقد أعذر من أنذر، فخذوا حذركم يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. العجب بمن عرف ربه ثم عصاه، وعرف الشيطان ثم أطاعه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. رعى الله من نهوى وإن كان ما رعى، حفظنا له العهد القديم فضيعه، وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم، وحقك ما أبقيت للصلح موضعك. لما أهبط آدم إلى الأرض وعد العودة إلى الجنة هو ومن آمن من ذريته واتبع الرسل. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فليبشر المؤمنون بالجنة هي إقطاعهم. وقد وصل منشور الإقطاع مع جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنما خرج الإقطاع عمن خرج عن الطاعة، فأما من تاب وآمن فالإقطاع مردود عليه. المؤمنون في دار الدنيا في سفر جهاد يجاهدون فيه النفوس والهوى، فإذا انقضى سفر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأول الذي كانوا فيه في صلب أبيهم. تكفل الله للمجاهد في سبيله أن يرده إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة. وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد عليهما السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وخرج النسائي والترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن مرفوعا: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعا: من قال سبحان الله العظيم بني له برج في الجنة، وروي موقوفا. وعن الحسن يعني البصري قال: الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان يغرسون ويبنون، فربما أمسكوا فيقال لهم: قد أمسكتم، فيقولون: حتى تأتينا النفقات. قال الحسن: فبعثوهم بأبي أنتم وأمي على العمل. يعني إيه النفقات؟ يعني بالأعمال الصالحة. وقال بعض السلف: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة. أرض الجنة اليوم قيعان، والأعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان، فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان. رأى بعض الصالحين في منامه قائلا يقول له: قد أمرنا بالفراغ من بناء دارك واسمها دار السرور، فأبشر، فقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها إلى 7 أيام. فلما كان بعد 7 أيام مات، فرؤي في المنام فقال: أدخلت دار السرور، فلا تسأل عما فيها، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيعه. رأى بعضهم كأنه أدخل الجنة وعرض عليه منازله وأزواجه، فلما أراد أن يخرج تعلق به أزواجه وقالوا: بالله حسن عملك، فكلما حسنت عملك ازددنا نحن حسنا. العاملون اليوم يسلفون رؤوس أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنة، فإذا حل الأجل دخلوا السوق فحملوا منه ما شاءوا بغير نقد ثمن، على قدر ما سلف من تعجيل رأس مال السلف، لكن بغير مكيال ولا ميزان. فيا من عزم أن يسلف اليوم إلى ذلك الموسم، عجل بقبض رأس المال، فإن تأخير التقبيض يفسد العقد. فلله ذاك السوق الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وفي الحديث: إن الجنة تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر حريري واستبرقي وسندسي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأباريقي وخمري وعسلي ولبني، فأتني بأهلي وبما وعدتني. وفي الحديث أيضا: من سأل الله الجنة شفعت له الجنة إلى ربها وقالت: اللهم أدخله الجنة. وفي الحديث أيضا: إن الجنة تفتح في كل سحر ويقال له: ازدادي طيبا لأهلك، فتزداد طيبة، فذلك البرد الذي يجده الناس في السحر. قلوب العارفين تستنشق أحيانا نسيم الجنة، قال أنس بن النضر يوم أحد واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد قد ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. تمر الصبا صفحا بساكن ذي الغضى، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس أين حل حبيبها. كم لله من لطف وحكمة في إهباط آدم إلى الأرض، لولا نزوله لما ظهر جهاد المجاهدين واجتهاد العابدين المجتهدين، ولا صعدت زفرات أنفاس التائبين، ولا نزلت قطرات دموع المذنبين. يا آدم إن كنت أهبطت من دار القرب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن كان حصل لك بالإخراج من الجنة كسر فأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. إن كان فاتك في السماء سماع زجل المسبحين فقد تعوضت في الأرض بسماع أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين ربما يشوبه الافتخار، وأنين المذنبين يزينه الانكسار. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. والله يحب المستغفرين. سبحان من إذا لطف بعبده في المحن قلبها منحا، وإذا خذل عبدا لم ينفعه كثرة اجتهاده وعاد عليه وبالا. لقن آدم حجته وألقي إليه ما يتقبل به توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وطرد إبليس بعد طول خدمته فصار عمله هباء منثورا، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إذا وضع عدله على عبد لم تبق له حسنة، وإذا بسط فضله على عبد لم تبق له سيئة. يعطي ويمنع من يشاء كما يشاء، وهباته ليست تقارنها الرشا. لما ظهر فضل آدم على الخلائق بالعلم، وكان العلم لا يكمل بدون العمل بمقتضاه، والجنة ليست دار عمل ومجاهدة وإنما هي دار نعيم ومشاهدة، قيل له يا آدم اهبط إلى رباط الجهاد وصابر جنود الهوى بالجد والاجتهاد وأذري دموع الأسف على البعاد، وكأنك بالعيش الماضي وقد عاد على أكمل من ذلك الوجه المعتاد. عودوا إلى الوصل عودوا، فالهجر صعب شديد، لو ذاق طعم الفراق رضوى لكاد من وجده يميد. قد حملوني عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد. قلت وقلبي أسير وجد متيم في الجفا عميد، أنتم لنا في الهوى موال ونحن في أسركم عبيد. الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع المجلس الثالث في قدوم الحاج. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سؤال؟ تقول إيه؟ انت خايف تجيب سيره ادم ولا حاجه؟ بتتكلم كلام واضح. تقول ايه؟ انا مش سامع حاجه.
نبي الله يا ادم
ماله؟
لنخرج من الجنه.
اخرج من الجنه، طيب وبعدين؟
واي ارض نور؟
وايه؟
اي ارض
يعني الارض التي نعرفها. ما هو اصلا في سؤال اخر، هل هو كان في جنه الخلد ام في جنه اخرى؟ موجود في كل هذا في الكتب، يعني تجد في الكتب من يقول ان ادم هل كان في جنة الخلد ام في جنة اخرى، ومنهم من يقول هل نزل الى الارض التي هي ارضنا ام ارض اخرى. نحن لا نعرف من إلا الجنة التي ذكرها الله في القرآن، ولا نعرف إلا الأرض التي نعيش عليها، وكل ما ذكرت الأرض في القرآن فهي المقصودة، إلا أن يأتي دليل بخلاف ذلك. الأصل أن نحمل اللفظة على ما هو معروف، ولا نحمله على شيء غير معروف. مفهوم هذا الكلام؟ الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في عندك سؤال؟
في ناس يقولون أظن أنه يعني كان يقصد أين نزل،
أين نزل، أي مكان في الأرض. والله دي روايات كلها إسرائيليات، وبعدين هذا من العلم الذي لا ينفع يعني ولا يفيد، يعني نزل في مصر ولا نزل في أمريكا ولا نزل في الصومال، هيفيدك إيه يعني؟ بل أحيانا يخفي الله عز وجل هذه الأشياء حتى لا تكون فتنة للناس، لأنك أنت إذا عرفت أن آدم نزل في هذا المكان هيتخذوه إيه؟ مزارا، الناس هيتخذونه مزارا ويقعون في الشرك كده ولا إيه؟ ده الحسين يا أخي لما مات، ها؟ كل واحد اجتهد فقال هو مات في مصر فعملوا له ايه مزار في مصر، لا مات في العراق عملوا له مزار في العراق، لا مات في الاردن عملوا له مزار في الاردن. يقال ان الحسين له 14 قبر على وجه الارض، ده الحسين. هم لو عرفت بقى ادم ولا احد من الانبياء مات اين مكان قبره، هتجد كل الناس يتخذون هذا المكان ايه مزارا ويقعون في الشرك وفي البدع. قد تكون حكمة الله في إخفاء هذا الأمر حسما لمادة الإيه؟ الشرك والوقوع في البدع. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.